إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أسود 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 إذا استر ثغر الردى يكرون إن غيرهم أحجما. فمنهم زهير وأنعم به ومسلم والحار إن أقدما، وشيخان عليه بهاء المشيد صاحب هذه الليلة، وشيخان عليه بهاء المشيد لنصر عميد الهدى يمما. حبيب وأعظم بإيمانه، حبيب وأعظم بإيمانه نمته الكرام لها فانتمى. وبشر بالقتل دون الحسين فكان بهذا اللقاء مغرما. إلى أن أتاه رسول الشهيد أن اقدم فقد آن أن تغنما، فلبى نداء كعبة الوافدين وراح إلى كربلا محرما. فلبى نداء كعبة الوافدين وراح إلى كربلاء محرما، ومذحل فيه تلعات الطفل له الصب طرايته سلا فجال بها في صفوف العدا وبرج صارمه على هامه ضربة وويلة أتته على هامه ضربة فعانق وجه الثرى فاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب عندي طلب ما تقوم الأهل يتامى هم تموت وتضطرب من نخوته شي جاوب الحسين وصيح سامحنا يا بار سجاد كلنا مطرعين هذا مقطوعك فوفا عازم يودع نسوته ويلي ويلي قضى وحق عليهم دون لخيا لخيا يا 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 ولا خلوا خوات حسايا خوات حسايا
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ألا ومن كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. حديثنا من خلال هذه الرواية الشريفة ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان أهمية منصب المرجعية الدينية، والنقطة الثانية في بيان أن المرجعية الدينية هل هي مرجعية للأمور العقائدية أم هي مرجعية للأمور الفقهية فقط، والنقطة الثالثة في بيان وظيفتنا وواجبنا تجاه منصب المرجعية الدينية. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان أهمية منصب المرجعية، منصب المرجعية الذي يمثله المراجع العظام للطائفة الشيعية، هذا المنصب تكمن أهميته في كونه المنصب الذي يشكل الامتداد لمنصب الإمامة. نحن عندنا ثلاثة مناصب إلهية. المنصب الأول منصب النبوة، والمنصب الثاني منصب الإمامة، والمنصب الثالث منصب المرجعية الدينية. وكل واحد من هذه المناصب يشكل امتدادا لسابقه. أولا يبدأ منصب النبوة، واستمر هذا المنصب إلى أن ختم بنبوة خاتم الأنبياء محمد.
الله
ختم منصب النبوة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، حينئذ ما الذي يجري؟ هل يموت النبي ويترك الأمة هكذا بلا قائد وبلا خليفة وبلا إمام، أم يجب على النبي قبل وفاته أن يحدد للأمة خلفاء وأئمة؟ غيرنا يقول توفي النبي انتهى كل شيء، توفي النبي صلى الله عليه وآله وترك الأمر فوضى للناس، هم يعينون من يريدون. ونحن نقول كلا، النبي بحكم العقل لا بد أن يعين خلفاء وقادة وأئمة للناس، ليكون ذلك امتدادا واستمرارا لنبوته صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما توفي ما كانت جميع الأحكام وجميع المعارف قد أوضحها صلى الله عليه وآله، بمعنى أنه لم يفصلها للناس. لذلك غير الشيعة إلى جانب التزامهم بأقوال النبي صلى الله عليه وآله، هنالك موارد كثيرة عندهم لا يجدون قولا للنبي صلى الله عليه وآله، فماذا يصنعون؟ يتمسكون بالقياس، يتمسكون بسد الذرائع، يتمسكون بالاستحسانات العقلية، لأن النبي صلى الله عليه وآله ترك مقدارا محدودا من الأحكام والمعارف، فاضطر هؤلاء الذين لا يؤمنون بوجود مرجعية أخرى غير مرجعية النبي صلى الله عليه وآله، اضطروا إلى اللجوء إلى الاستحسانات العقلية والقياسات. أما نحن فإن لم نجد رواية عن النبي فإننا نجد رواية عن آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم، الذين يشكلون امتدادا لخط النبي صلى الله عليه وآله. نحن نقول لا يمكن أن يموت النبي من غير أن يجعل امتدادا لنبوته، وإلا لكان مضيعا لهذه الأمة، والنبي أجل من أن يضيع أمة قد بذل جهده صلى الله عليه وآله من أجل تكريس رسالته فيها. وهذا المنطق منطق العقل يعترف به حتى غيرنا. لذلك ابن عمر لما دخل على والده ساعة وفاته قال له: لقد سمعت من الناس مقالة، وإني آليت إلا أن أقولها لك، إن الناس يقولون إنك غير مستخلف، أترى لو كان لك قطيع من الإبل أو قطيع من الغنم وكان لك راع عليها فتركها وجاء، ألم تر أنه قد ضيع؟ فأمر الناس أشد. هنا ابن عمر التفت إلى منطق العقل الذي غاب عن هؤلاء، وهو أن قطيع الغنم قطيع الإبل إذا كان عليه راع وهذا الراعي أهمله وتركه ولم يجعل عليه راع آخر يكون قد ضيع قطيع غنمه، فكيف النبي يترك هذه الأمة بلا راع بلا قائد بلا إمام؟ إذن العقل يقضي ويحكم بلزوم وجود أئمة وخلفاء يحددهم النبي صلى الله عليه وآله، وما من أئمة إلا الأئمة من آل محمد. إذن ما إمامه جاء امتدادا لمنصب النبوة، وبعد أن ختم منصب الإمام وشاءت المقادير أن نحرم من النظر إلى الطلعة البهية لجمال مولانا خاتم الحجج المهدي المنتظر عجل الله فرجه، ختم منصب الإمام. خب بعد ذلك من الذي يمارس دور المحافظة على الخط الذي حافظ عليه أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ هل يترك أهل البيت الأمة هكذا تتعامل مع الأحكام والمعارف والعقائد في حال من التخبط لا تعلم بماذا تتمسك وإلى من تلجأ؟ كلا، بل أهل البيت جعلوا هنالك منصبا بعد منصبهم، هذا المنصب يكون امتدادا لمنصب الإمامة، وهو منصب المرجعية الدينية المباركة. ورد في الرواية عن الإمام الحجة عجل الله فرجه قال: وأما الحوادث الواقعة، يعني ما يتجدد عليكم من الأمور، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الإمام هنا جعل حجة علينا، وهذه الحجة التي جعلها الإمام بعد غيبته تتمثل في المراجع العظام أعلى الله كلمتهم. إذن منصب المرجعية الدينية يشكل الامتداد لمنصب الإمامة، ومنصب الإمامة يشكل الامتداد لمنصب النبوة. هنا أنت تسألني سؤال، تقول الإمام الحج عجل الله فرجه بعد أن جعل الفقهاء والمراجع والعلماء جعلهم امتدادا لمنصب الإمامة، هم امتداد لمنصب الإمامة في ماذا؟ كيف هم امتداد؟ في أي شيء؟ في أي شيء مراجعنا العظام يشكلون امتدادا لمنصب الإمامة؟ مراجعنا العظام يشكلون امتدادا لمنصب الإمامة في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية. من الذي له الحق أن يبين الأحكام؟ هو الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد الحق أن يبين حكما شرعيا إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الدين دينه، وهو الذي له تمام الحق أن يبين ما يرتبط بدينه. لكن النبي صلى الله عليه وآله أعطى هذا الحق لنبيه صلى الله عليه وآله، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق لنبيه وللأئمة عليهم السلام، فبينوا الأحكام لأنهم سفراء الله سبحانه وتعالى. خب بعد غيبة الأئمة من الذي يبين الأحكام؟ نحن، كل إنسان هو يفهم الحكم بحسب ما يريد، أو هنالك أشخاص جعلهم الأئمة امتدادا لهم في بيان الأحكام؟ هناك أشخاص وهم الفقهاء. ورد في الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قال: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ف للعوام أن يقلدوه. يعني وظيفتنا هي الرجوع لمن؟ للفقهاء والمراجع، إذ الفقهاء والمراجع هم امتداد منصب الإمامة في مقام الإفتاء. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر الذي يشكل فيه الفقهاء امتدادا لمنصب الإمامة هو القضاء. القضاء بين الناس، بين المتخاصمين، من الذي له الحق أن يقضي بين الناس ويحل خصومات الناس على طبق الموازين الشرعية؟ الأئمة والأنبياء، ولكنهم جعلوا هذا الحق بعد غيبة الإمام للفقهاء والمراجع. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إياكم والتحاكم إلى حكام الجور. ليس لك الحق أن تتحاكم عند أي أحد، وليس لك الحق أن تتقاضى عند أي أحد. إياكم والتحاكم إلى حكام الجور، ولكن انظروا رجلا منكم عرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا. الأئمة عليهم السلام يقولون: لا يحق لأي إنسان أن يرجع لأي قاض، لا، سلطة القضاء فقط للفقهاء، سلطة القضاء فقط للمراجع. لذلك عمر بن حنظلة عندما قال للإمام الصادق عليه السلام قال له: رجلان من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى حكام الجور، أيحل ذلك؟ فقال له الإمام عليه السلام: إياكم والتحاكم إلى حكام الجور في حق أو باطل، وما أخذ منهم أخذ سحتا. مضمون الرواية: وما أخذ منهم أخذ سحتا وإن كان بحق، لأنه قد أخذ بحكم الطاغوت. الإمام عليه السلام يقول: سلطنة القضاء للفقهاء، أو من ينصبهم الفقهاء نيابة عنهم. إذن المراجع امتداد للأئمة في منصب القضاء، هذا مقام ثاني، جانب ثاني. الجانب الثالث: المراجع والفقهاء امتداد لمنصب الإمامة في جانب الولاية. جانب الولاية يعني ماذا؟ يعني جانب الحاكمية. النبي صلى الله عليه وآله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي حاكم على الناس، النبي له الولاية على الناس، وهذه الولاية جعلت للأئمة عليهم السلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ولكن بعد غيبة الإمام عليه السلام الولاية لمن؟ شؤون الناس، شؤون الناس، قضايا الناس، من الذي له الولاية عليها؟ الآن إنسان مثلا، إنسان غائب، إنسان يغيب عن مجتمعه، لا نعلم أنه إنسان ميت أو هو إنسان حي، وهذا الإنسان لا وارث له وعنده ثروة طائلة من المال، من الذي له الحق في أن يتصرف فيها؟ لو كان النبي موجودا هو صاحب الحق، لو كان الإمام موجودا هو صاحب الحق، أما مع عدم الإمام وعدم النبي هكذا يترك ماله حتى يضيع؟ لا. الشارع لا يرضى بذلك. لذلك جعل الشارع الولاية للفقهاء. فوردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الفقهاء حكام على الناس. ووردت الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام قال مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. من هنا تأتي المسألة المعروفة بمسألة ولاية الفقيه. فقيه له ولاية نيابة عن الإمام عليه السلام، لكن هل ولاية بأي مقدار؟ هنا خلاف بين الفقهاء، القدر المتيقن أو القدر المتفق عليه بين الفقهاء أن المراجع لهم ولاية في الأمور الحسبية. مراد من الأمور الحسبية ماذا؟ يعني الأمور التي يتوقف عليها نظام الحياة ولا يرضى الشارع بتركها. وقت ليس له ولي، يعني يتوقف هذا الوقت يتعطل، لا لا يرضى الشارع بذلك. الولاية على هذا الوقت إذا لم يكن له ولي تكون بيد من؟ بيد الفقيه. إنسان غائب كما ذكرنا تكون الولاية على ماله بيد من؟ بيد الفقيه. هذه يعبر عنها بالأمور الحسبية. إذا يا إخوان هؤلاء المراجع الذين نحن نرجع إليهم في التقليد ونقلدهم ونرجع إليهم في فتاواهم وأحكامهم، هؤلاء المنصب الذي يتقلدونه منصب بالغ الأهمية، لأنه المنصب الذي يشكل امتدادا لمنصب أهل البيت عليهم السلام في الإفتاء وفي القضاء وفي الولاية. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان أن المراجع العظام أو المرجعية الدينية هل هي مرجعية في الأمور العقائدية أم هي مرجعية فقط في خصوص الأمور الفقهية؟ صلوا على محمد وآل محمد. الآن أنت عندما تريد أن تعرف في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة هل أنت مطالب بتسبيحة واحدة أو مطالب بتسبيحات ثلاث؟ يعني هل يكفي أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، أم لا لابد أن تأتي بها ثلاث مرات؟ هنا مسألة فقهية لابد أن ترجع فيها لمن؟ للمرجع. المرجع يقول لك تأتي بها واحدة أو تأتي بها ثلاث على الخلاف بين الفقهاء. لكن عندما تكون عندك مسألة عقائدية، هل الأئمة عليهم السلام يحضرون عند الميت ساعة الاحتضار أو لا يحضرون؟ هل ترجع فيها أيضا إلى المرجع أم لا؟ هنا مسألة يطرحها بعض الشباب وبعض المثقفين فيقول نحن المراجع نرجع إليهم فقط في أمور الفقه، صلاة، صيام، حج، تجارة، إجارة، هذه الأمور نرجع إلى الفقهاء. أما إذا صارت عندي مسألة عقائدية فلا أرجع فيها إلى الفقيه، لا، الأمر مفتوح، مجال مفتوح أمامي وأمام غيري، أنا ما أقلد فقيه في أمور العقائد. لماذا؟ يقول لأنه الفقهاء أنفسهم يقولون لا تقليد في العقائد، فإذا كان لا تقليد في العقائد إذن أنا أعتقد بما أقتنع به، إذا اقتنعت بأن الأئمة يحضرون نعم أعتقد، ما اقتنع لا أعتقد ولا أرجع إلى الفقيه في ذلك. هذه الفكرة فكرة خاطئة. الفقهاء كما لهم مرجعية في الأمور الفقهية أيضا لهم مرجعية في الأمور العقائدية. ليش؟ أبين لك أمرين انتبه لي جيدا. أولا، الأدلة التي دلت على حجية قول الفقيه في الأمور الفقهية هي نفسها تدل على حجية قول الفقيه في الأمور العقائدية. هذا يحتاج إلى تأمل جيد، وأنتم شباب متأملون، حتى نسألكم نشوف تأملت أو لا. الآن أنت لما تقلد فقيه من الفقهاء، مرجع من المراجع، زين، المرجع يقول إليك يكفي أن تأتي بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة. بكرة أنت يوم القيامة من تجي والله يقول لك ليش جيت تسبيحة واحدة بس؟ ليش ما جبت ثلاث؟ شو تقول؟ مرجع. الله يقول إليك، من اللي قال لك اتاخذ الكلام المرجع؟ شو تقول له؟ قل الإمام، الإمام قال ألا ومن كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وأنا امتثلت أمر إمامي وقلدت هذا الفقيه. أنت روح تفاهم وياه، ما لي شغل، قلدها عالم اطلع منها سالم. زين، الآن أنت لما تعتقد، زين، عقيدة، اترك هذه مسألة شرعية، الآن انجي إلى مسألة عقائدية. أنت مثلا ما تدري أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم معصومون عن السهو فلا يسهون، أو لا مو معصومين، وأنت قلت لا مو معصومين، وجيت يوم القيامة قال لك الله ليش تعيلت بآل محمد؟ ليش تقول الأئمة مو معصومين؟ شو تقول؟ عندك جواب؟ تقول أنا لابد أن أرجع إلى كلام العالم. إذا رجعت إلى كلام العالم تعول عليه ويكون لك حجة بين يدي الله. الإمام العسكري عليه السلام مثل ما جعل الفقهاء ك كلامهم حجة في المسائل الشرعية، جعل أيضا كلامهم حجة في المسائل العقائدية. ليش؟ شوف لاحظ وياي، الإمام يقول ألا ومن كان من الفقهاء، ألا ومن كان من الفقهاء فللعوام أن يقلدوا. شنو معنى فقيه؟ شوف التفت لي، شنو معنى فقيه؟ فقيه يعني عالم، فقيه عند أهل البيت عليهم السلام في زمن الأئمة يعني عالم. الآن احنا في زماننا فقيه يعني العارف بمسائل الحلال والحرام، الفقه غير العقائد. الآن عندنا في زمن الأئمة ما كان العقائد غير الفقه، لا، العقائد أيضا فقه، لذلك كان يسمى علم العقائد بالفقه الأكبر، وهذا اللي احنا نسميه فقه الآن في الرسائل العملية، هذا يسموه فقه أصغر. فلما يقول الإمام ألا ومن كان من الفقهاء يعني العلماء بأمور الدين العقائدية وغير العقائدية فللعوام أن يقلدوا. إذا أنت لما يقول لك الله هذه من وين جبتها، شو تقول؟ من الفقيه، هذه جبتها من عند الفقيه. يقول لك من اللي قال لك تاخذ كلام الفقيه؟ الإمام. لو الله قال لك الإمام قال لك فقيه ما قال لك عقائدي، شو تقول؟ قل له هو فقيه أيضا في العقائد، فقيه وفي الفقه فقيه. التفت إلى هذا المعنى أو لا؟ واضح؟ أكيد. إذن ألا ومن كان من الفقهاء صائلا لنفسه، الفقهاء يعني العارفين بأمور العقائد والعارفين بما نسميه نحن بعلم الفقه. إذن نرجع إلى الفقهاء في الأمور العقائدية كما نرجع لهم في الأمور الفقهية، لأن الأئمة قد أرجعونا إليها. هذا واحد. اثنين، تقول يا شيخ ليش تدوخنا؟ مو أنتوا تقولوا أنه لا تقليد في العقائد، أنا أريد منكم شباب تفهمون شنو معنى لا تقليد في العقائد. شوف انتبه لي جيدا، لما العلماء يقولون لا تقليد في العقائد، العقائد قسمان، أكو أصول العقائد هذا قسم، وفروع العقائد. العقائد لها أصول ولها فروع. أصول العقائد هي التي يتوقف عليها دين الإنسان، يعني الإنسان من غيرها لا دين له. مثل ماذا؟ وحدانية الله. إذا واحد يقول الله مو واحد صير عنده دين؟ لا. واحد يقول النبي مو نبي صير عنده دين؟ لا. هذه أسموها أصول العقائد، لكن أكو عقائد فرعية ليست من الأصول. افترض الآن الأئمة يرجعون أو لا يرجعون إذا خرج الإمام المهدي عجل الله فرجه، لو واحد ما اعتقد أن الأئمة يرجعون هذا ما يخرج عن الدين، لا يخرج عن الدين. زين، هذه يسموها فروع العقائد. العقائد التي لا يختل بها دين الإنسان سموها فروع العقائد. العلماء لما يقولوا لا تقليد في العقائد يعني في أصول الدين. ليش في أصول الدين؟ أنت الآن عندك شك في أن الله واحد؟ لا. أكو واحد من الذين موجودين هنا يشك في أن الله موجود؟ لا، عندنا يقين. نحن بفطرتنا ولدنا بفطرتنا معتقدين بوجود الله سبحانه وتعالى، ومعتقدين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان عندك يقين تحتاج إلى تقليد؟ ما تحتاج. العلامة الحلي، علامة الحلي كان مرجع أعجوبة من مراجع الشيعة، زين؟ هذا العلامة يوم من الأيام يمشي في الطريق وشاف أكو واحد فلاح قاعد يفلح في الأرض، بس يبدو هذا الفلاح ما يعرف العلامة الحلي منه، ما يعرفه. إجا إلى قال أسألك سؤال، قال لك فكر. قال له الله واحد لو اثنين؟ قال له شيخنا الله واحد، هذه ما تحتاج كلام. قال له أحد يقول الله واحد؟ ليش تقول الله واحد يعني؟ قال له مو بس أنا أقول، العلامة الحلي فخر الشيعة يقول الله واحد. مفكر انت؟ قال له زين، لو باشر العلامة الحلي قال لك الله اثنين؟ قال له اخذ هالقدومة في الدراسة، ماكو فيها كلام، انا عندي يقين بان الله واحد، يقين بان النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن لا تقليد في العقائد، يعني في أي قسم من العقائد؟ الأصول. لماذا؟ لأن عندنا يقين، لكن تجي إلى فروع العقائد. النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يسهو أو ما يمكن؟ ما يمكن، صحيح. لكن أنت إذا ما عندك يقين ما الذي تصنع؟ وين تروح أنت بوحدك تفتي في المسألة؟ ترجع إلى الفقيه، ترجع إلى العالم. أنت الآن ما تدري الأئمة يرجعون أو ما يرجعون، أنت بنفسك تفتي في المسألة؟ لو ترجع إلى المختص، ترجع إلى الفقيه. إذن العلماء كما لهم مرجعية في الأمور الفقهية، لهم مرجعية في الأمور العقائدية. فنحن نرجع لمراجعنا العظام، أعلى الله كلمتهم، الموجودين منهم في النجف الأشرف، أو الموجودين منهم في قم المقدسة، نرجع لهم في أمور عقائدنا كما نرجع لهم في أمور فقهنا. فالمراجع لهم مرجعية فقهية ولهم مرجعية عقائدية. هذه نقطة ثانية. نمشي. النقطة الثالثة، بيان واجبنا تجاه المرجعية الدينية. الآن نحن نقلد المراجع العظام جزاهم الله خيرا، ونقلدهم أعمالنا، ونقلدهم ما نعمله وما نفعله، كل شيء مخلينا على عاتقهم. احنا شنو واجبنا تجاههم جزاهم الله خيرا؟ أنا أركز هنا على وظيفتين. الوظيفة الأولى تجاه منصب المرجعية هي الوعي لمحاولات تسقيط وتوهين المرجعية. الآن يا إخوان نحن في مرحلة يسعى فيها الكثيرون لتوهين مقام المرجعية، لتضعيف مقام المرجعية، لتسقيط مقام المرجعية، وإننا نخشى أن يكون زماننا هذا هو الزمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله عندما قال: يأتي على الناس زمان يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب. الآن قوى الاستكبار تسعى لتسقيط المرجعية. لماذا؟ لأن أقوى قلعة حصينة للتشيع تحافظ عليه وتدافع عنه وتحامي عنه هي قلعة المرجعية المباركة. هذه هي العقبة الكؤول. فمن أجل القضاء على الشيعة ومن أجل خلخلة الشيعة ومن أجل سحق الشيعة لا بد من ضرب أقوى كيان عندهم، ولا بد من ضرب أقوى مركز عندهم. لذلك مثلا أنتم إذا تقرؤون تقرير المنقول عن كتاب مؤامرة التفرقة بين الأديان الإلهية تلاحظون كيف أن الجهد منصب على الطعن في المرجعية. زين هذا شلون؟ شلون تسقيط المرجعية؟ طبعا هذا له أساليب. الأسلوب الأول ضرب العمامة. أكثركم لعله قرأ في مواقع الإنترنت كيف أن مجموعة من الأشخاص يتعدون على العمامة ويطعنون في العمامة ويضربون العمامة بشكل مطلق. نحن لا ندعي العصمة للعمامة، لا ندعي لها العصمة، لكن نقول لا بد أن تكون هنالك موضوعية. العمائم ليست على حد سواء. أنت تأتي وتكتب مقالا كاملا تضرب فيه العمامة بشكل مطلق من أجل أنك حدث بينك وبين معمم النزاع، أو مثلا من أجل أنك رأيت موقفا لا يعجبك من معمم معين، أو رأيت تصرفا غير لائق من معمم معين. هذا لا يسوغ لك ضرب العمامة وتصوير أن العمامة هي رمز الفساد ورمز الانحراف ورمز التخلف ورمز الظلامية. ضرب العمامة إنما هو خطوة تمهيدية لضرب المرجعية. إذا ضربوا العمامة وما أحد تكلم وصارت العمامة شيئا لا قيمة له، بعد ذلك يتسنى لهم ضرب المرجعية بسهولة. هذا أسلوب ينبغي الالتفات له. الأسلوب الآخر الاستخفاف بالفتاوى، وهذا حتى عند بعض المتدينين للأسف الشديد. أنا أقلد مرجعا أستخف بفتاوى المرجع الآخر إذا كانت فتاوى تخالف فتاوى مرجعي، أستهزئ بفتاوى المرجع الآخر. الاستخفاف بالفتاوى هو أيضا أسلوب من أساليب تسقيط المرجعية. أسلوب الآخر، الأسلوب الثالث، توهين أداء المراجع. لعلك تسمع أو تقرأ يقول لك المرجع شنو يعني يسوي حتى إحنا لازم نعظمه ونحترمه؟ شنو يعني المرجع؟ المرجع قاعد ببيته وصدر فتاوى للناس وانتهى الأمر. يعني شنو عند المرجع؟ سلمنا أن المرجع لا وظيفة له إلا إصدار الفتاوى. تلبى لك إصدار الفتاوى يعني هي غطر المسألة شيء سهل؟ يعني إصدار الفتاوى قد فتوى واحدة فتوى. أنت الآن تقرأ في الرسالة العملية للفقيه آلاف الفتاوى، قد فتوى واحدة توقف الفقيه ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، فتوى واحدة. سامع عن المرحوم سيد مهدي الشيرازي؟ سيد مهدي الشيرازي كان من كبار مراجع الشيعة في كربلاء، وكان هناك أيضا مرجع آخر من كبار مراجع الشيعة اسمه السيد حسين القمي قدس الله نفسه الزكية. هذا السيد حسين القمي اللي لما وصلت له المرجعية ذهب إلى ضريح سيد الشهداء الحسين وقال: سيدي ومولاي، إن كانت المرجعية خطرا علي فخذ روحي، لا أريدها. تقوى المراجع، عظمة المراجع. هذان المرجعان سيد مهدي الشيرازي والسيد حسين القمي ومعهما مرجعان آخران عرضت عليهم مسألة من مسائل الحج، مسألة واحدة. إن تتصور حتى يوصلوا إلى نتيجة فيها أربعة مراجع كم يوم أخذوا؟ ثلاثة أسابيع، ليلا ونهارا أربعة من المراجع يتباحثون من أجل مسألة فقهية واحدة. تلبى لك يعني الإفتاء مسألة هينة، مسألة يسيرة، مسألة سهلة؟ الفقيه عندما يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يجب عليك كذا أو لا يجب عليك كذا، أو يحرم عليك كذا أو لا يحرم عليك كذا، المرجع يقضي أياما ويقضي ليال ويتعب نفسه ويتعب ذهنه ويتعب فكره فقط من أجل أن يفتيك بمسألة واحدة. ما بالك والمراجع العظام لهم أدوار أخرى، حفظ الحوزات العلمية، من الذي يحفظ الحوزات؟ من الذي يخرج العلماء؟ الآن كلمة التشيع في أرجاء المعمورة أينما تذهب في المناطق الأوروبية، الجاليات الشيعية من الذي يرعاها؟ من الذي يحفظها؟ الأنشطة الشيعية في مختلف بقاع العالم من الذي يمدها؟ مراجع العظام. هذا كله دور المرجعية الدينية، فكيف لأحد أن يستخف بأداء المرجعية الدينية؟ إذن يا إخوان، أنتم الشباب وظيفتكم وعي محاولات تفطيط المرجعية الدينية المباركة. وظيفة ثانية، لزوم الالتفاف حول المراجع العظام. المراجع إذا أصدروا بيانا فنحن مع بياناتهم، إذا كان لهم موقف فنحن مع موقفهم، إذا كان لهم قرار فنحن مع قراراتهم. لابد أن يكون عندنا التفاف حول المراجع، تأييد لمواقفهم، تأييد لقراراتهم، تأييد لحركتهم المباركة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من كرم فقيها. إذا احترمت الفقيه وعظمت المرجع، من كرم فقيها لقي الله وهو عنه راض، ومن أهان فقيها لقي الله وهو عليه غاضب. احترام الفقهاء تعظيم المراجع وتبجيلهم واحترام مواقفهم كما كان الأئمة الأطهار. الإمام الصادق عليه السلام كان إذا دخل عليه هشام بن الحكم، وهشام بن الحكم رجل عالم، لكن هذا هشام بلغ مراتب عالية من العلم ولحيته لم تخط بعد. إذا دخل على الإمام الصادق كان الإمام يقوم له أمام أصحابه ويأخذ بيده ويجلسه إما بجانبه أو في مكانه. هكذا احترام الفقهاء، احترام المراجع، احترام العلماء. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما أراد أن يعلمنا كيف نحترم الفقهاء لم يكتفي بالدعوة العامة لحبيب بن المظاهر الأسد. حبيب له مكانة مميزة تلزم باحترامه وتقديره، لذلك الإمام الحسين كتب له رسالة خاصة من الحسين بن علي، وهذا ليس إلا لحبيب، من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن المظاهر. هكذا أهل البيت يعلموننا، إلى الفقيه حبيب بن المظاهر. أما بعد، فإنا قد نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا. قصر حبيب؟ ما قصر حاشا. حبيب يترقب هذا اليوم، متى يحظى بالشهادة بين يدي الحسين؟ متى؟ ينتظر ينتظر. يوم من الأيام انت سامع الرواية وهو جالس مع زوجته على الطعام على المائدة، وإذا هي تقول: حبيب لقد رأيت رؤيا البارحة، إن شاء الله خير أسدية. قالت: حبيب البارحة رأيت امرأة. شلون هالمرأة؟ لابسة السوار، ما عرفتها لولا؟ إذا ما عرفت أقول لك بعد أوصافها: معصبة الرأس، ناحلة الجسم، في مجموعة من النساء مو وحدها، طبيعي لأن هي صاحبة مصيبة، وصاحبة المصيبة تحتاج وياها نساء يساعدوها على المصيبة. لكن أنا أسألكم سؤال، أنتوا شيعة الزهراء، أنتوا جاوبوني، الزهراء معصبة الراس ليش معصبة؟ انتوا جاوبوني، ليش معصبة؟ ليش؟ اذا ما انت تجاوب انا اقول لك على لسان الزهراء: اتوجع على الباب وعصر. اتوجع على الباب وعطرني يا علي عاصرة. عصرها هو يقول ها المعذرة، انتو ادري ادري غيورين ما تتحملوا، لكن الامام يقول: حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. هو الرجل يقول: أنا لا الزهراء، هذه رواية تقول الزهراء بدفع الباب ما أسقطت، بعد بدفع الباب ما أسقطت. الرجل يقول دخلت رأيتها واقفة خائفة وراء الباب، مذعورة مذعورة وراء الباب. يقول لما شفتها خائفة رق قلبي من حالها، ولكن تذكرت ما فعله محمد وما فعله زوجها بصناديد العرب، فرفستها في بطنها فطرخت الزهراء. اتوجع على الباب وعصرني يا علي عاصر، وانت سمعت يا ابو الحسن الاضلاع مسك. بعد بعد اسمع، وعيني احمرت يا علي من شدة الصبر، قولي لحبيب تقول لك الزهراء خضب كريمتك. عجيب الزهرة تأمرني أخضب كريمتي، طلع حبيب ياخذ الخضاب، وإذا هذا مسلم ابن عوسة جواب رايح حبيب أخبره بأمر الرؤيا، وإذا دموع مسلم تسيل على خده. شنو صاير يا مسلم اشوفك تبكي؟ قال له حبيب لا اظن الزهراء تريد من الا ان تخضب كريمتك بدم راسك، فان مولاك الحسين غريب. الحسين أن يصلي صلاة الظهر، قال له الحصير بن نمير: صل يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال له حبيب بن المظاهر: أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء. أذن له الإمام الحسين فخرج إلى القوم، شد عليهم وشدوا عليه، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والجناحين قلبا، آجركم الله. فاعترضه حصين بن النمير شاهرا سيفا وضرب حبيبا على راسه، وحبيبا وسيدا خر من على جواده. المعذرة سيدي أبا عبد الله، تقول الرواية: فرجع له الحصين بن النمير ونزل من على جواده وأمسك حبيبا من شيبته وصار يقطع أوداجه حتى قطع راسه أمام المناد واحد.
أبوك يا ابن الذبا، أبوك يا ابن الذبا، أوضى الجسم بالغابرة، لكن بعد الذبح ما نال مثل الدلل. وقلنا يا نور العين فدوى لغزة نصر ابن بنت نبيه.